21 سبتمبر اف ام تقدم التاريخ الأسود عن الوجه الخفي والأكثر بشاعة لأعداء الأمة المحمدية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في حلقة اليوم من برنامج التاريخ الأسود، والذي نتناول فيه اليوم جرائم الإبادة الأمريكية في فيتنام والتي ارتكبها الغساة الأمريكيون بحق ملايين الفيتناميين. التاريخ الأسود. نعم مستمعين الأفاضل، تبعد فيتنام عن الولايات المتحدة الأمريكية آلاف الأميال، ولا تشكل خطراً عليها من أي نوع، كما أنها لم تتورط في أي شيء يمس الولايات المتحدة لا من قريب أو من بعيد. ومع ذلك شنت الولايات المتحدة حرباً شاملة ضد الفيتناميين، أسفرت عن مقتل 3 ملايين فيتنامي معظمهم من المدنيين، وخلفت أكثر من 30 ألف معوق، فضلاً عن الدمار الكامل الذي حاق بالمدن الفيتنامية. وقد تخلت الولايات المتحدة عن أخلاق الحروب في سبيل إقضاء فيتنام، وقامت بالعديد من المذابح والانتهاكات بحق المدنيين، وأطلقت جنودها ليعيثوا الفساد في القرى الفيتنامية، يقتلون البشر ويتلفون المحاصيل ويضرمون النار في بيوت القرى المصنوعة من القش. ونستعرض معكم أعزائنا المستمعين بعضا من هذه الجرائم الأمريكية في فيتنام، والتي بدأت بعد الانسحاب الياباني من فيتنام الجنوبية وقيام الزعيم الشيوعي هوشيو مانا بإعلان الاستقلال. رفضت فرنسا الاعتراف به بحجة أن فيتنام كانت مستعمرة فرنسية قبل الاحتلال الياباني، كما عرضت بريطانيا ذلك بحجة أنه سيشجع مستعمراتها على المطالبة بالاستقلال. فانتهج الزعيم الفيتنامي الكفاح المسلح ضد الفرنسيين حتى أجبرهم على التسليم له. ونصت اتفاقية التسليم على فصل مؤقت لفيتنام على طول خط العرض 17، على أن تقوم حكومة برئاسة هوشي منان في الجزء الشمالي وعاصمته هانوي، وأخرى من حلفاء فرنسا السابقين في الجنوب وعاصمته سايغون. أما الجزء الأهم فكان نص الاتفاقية على إجراء انتخابات عامة بعد سنتين في شطري فيتنام لتوحيدهما. ثم آل الحكم في فيتنام الجنوبية لنجو دين ديم الكاثوليكي المعادي للشيوعية. وكان ديم قد تلقى تعليمه في أمريكا عام 1950، وأسس علاقات سياسية مع وزارة الخارجية وبعض أعضاء الكونغرس، والتقى بالسيناتور جون كينيدي. وعاد ديم إلى فيتنام الجنوبية قبل شهور من انسحاب الفرنسيين، وتم تعيينه رئيسا للوزراء عام 1954. وفي العام التالي عدل الدستور ومنح نفسه سلطات مطلقة، وقال الإمبراطور وعين نفسه رئيسا للدولة، وعين أقاربه في جميع المناصب الحساسة. وحسب أوراق البنتاغون في دراسة لوزارة الدفاع الأمريكية حول تاريخ تورط الولايات المتحدة في فيتنام من 1945 حتى عام 67، فإنه بعد أن تفاقمت الأمور وأدرك السفير الأمريكي فقدان السند الشعبي للنظام الحليف للأمريكيين وأنه غير مؤهل لإحراز نصر في الحرب ضد الشمال، اختارت المخابرات الأمريكية الجنرال تراندون لقيادة الانقلاب. ونوقشت التفاصيل الأخيرة لخطة الانقلاب مع القيادة الأمريكية في 13 من أغسطس عام 1963، وتم دفع التمويل اللازم له ونجح الانقلاب، وتم تصفية حليفهم الرئيس ديام وشقيقه في نوفمبر عام 1963. وفي ذلك التاريخ لم يكن الفيتناميون يعرفون أنهم قادمون على مذابح ومجازر بحقهم على الطريقة الأمريكية المتوحشة. لقد جاءت حرب فيتنام لتكشف أكثر من أي وقت مضى قبحة وبشاعة العقل الأمريكي، فقد عرفت هذه الحرب حضورا قويا لوسائل الإعلام وخاصة الأمريكية منها. ورغم أن الحضور الإعلامي بقي مجنا لوقت طويل حيث كان يسير وفق مزاج القادة العسكريين، إلا أن هول الفضائع التي قام بها الجنود الأمريكيون وكثرتها وتكرارها المتعمد جعل الكيل يطفح، فبدأت الأنباء تتسرب إلى العالم الخارجي بأن حرب فيتنام هي حرب إبادة ضد الشعب الفيتنامي الأعزل الذي كان يقتل حتى دون أن يدري لماذا يقتل. وظلت القوات الأمريكية فيما بين عام 1965 وحتى عام 1975 ترمي ملايين الأطنان من القنابل الكيميائية المسمى Agent Orange، والتي لم تكتفي بقتل مئات الآلاف من البشر بل وتسببت في قتل كل أشكال الطبيعة في العديد من المناطق الفيتنامية. ولجأ الطيران الأمريكي مرارا وتكرارا إلى القصف السجادي الذي يعتبر ممنوعا في قوانين الحرب، لدرجة أن القصف الأمريكي ضد مدينتي هانوي وهايفونغ عام 1972 يعتبر حالة دراسية لنموذج القصف السجادي الممنوع دوليا. كما أن قناة هيستوري التلفزيونية الأمريكية قد عرضت في 3 تموز يوليو عام 1996 في فيلم وثائقي بعنوان قيام العنقاء شكلا حديثا من مشاهد السلخ، حيث نرى فيه الجنود الأمريكان في فيتنام وهم يقطعون رأس الفيت كونغ ويعرضونها في مهمة أشرفت عليها وكالة الاستخبارات المركزية في أواخر عام 1967 وأطلقت عليها اسم العنقاء. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد ضحايا عملية العنقاء وحدها وصل إلى 26,369 قتيل و 33,358 معتقل. بينما يؤكد روي بروسترمن أستاذ القانون في جامعة واشنطن أن عملية العنقاء شملت فيتنام والفلبين والسلفادور، وبلغ عدد ضحايا فيتنام وحدها في الفترة بين 68 و 71 ما يزيد عن 40,000 قتيل، أغلب الضحايا كانوا من المدنيين والمعتقلين جراء التعذيب. ويروي بارتون أحد ضباط عملية العنقاء في شهادته أمام الكونغرس عام 1973 بقوله: كنت أنظر في قضية مشتبه، يقول أحد عملائي أنه متعاطف مع الفيتكونغ، وكان التحقيق يجري في مجمع بالتجسس المضاد لفريق المارينز، وحين دخلت لمتابعة ما يجري كان الرجل قد فارق الحياة بعد أن دكوا في فتحة أذنه سيخا حديديا طوله 6 بوصات اخترق دماغه وقتله. لقد كانت حرب إبادة منظمة. وكانت ممارسات التعذيب الوحشي الأمريكية المنافية للإنسانية تتصاعد مع تصاعد ضراوة الحرب، حيث كان الجنود الأمريكيون يطورون من أساليب التنكيل بالمواطنين والمقاتلين الفيتناميين. وفضلا عن تعرض الآلاف من الفيتناميات لعمليات اغتصاب متكررة وجماعية على يد الجنود الأمريكيين، فقد نفذت أساليب تعذيب مخيفة مثل إدخال قطع قصب البامبو التي تشبه الأشواك تحت الأظافر وفي أماكن عديدة وحساسة من الجسم، ووضع الرؤوس في الماء لفترة طويلة، وربط الأيدي وحلمات الأداء بأشرطة الهواتف، وتعليق الأسير خلف عربة وجره في حقول الأرز حتى يموت، والرمي من المروحيات أثناء تحليقها، والسحق تحت جنازير المصفحات، وقطع الرؤوس وقطع الذراعين وترك الشخص يموت نازفا دمه، وغير ذلك الكثير من أساليب القتل والإجرام الأمريكي. كما استخدمت الأسلحة الكيميائية، حيث قدمت الولايات المتحدة الأمريكية النموذج المتكامل للاستخدام الوحشي لأسلحة الدمار الشامل، العوامل الكيماوية بشكل خاص، حيث استخدمت العامل البرتقالي Orange Agent الذي يحتوي على عامل شديد السمية هو الديوكسين الذي أحرق الأراضي الزراعية وجعلها قاحلة وقتل مئات الألوف من الفيتناميين أكثرهم من الأطفال. وما يقارب نصف مليون طفل ولدوا بتشوهات ناجمة عن الديوكسين نتيجة لملايين الأطنان من المواد الكيماوية التي استخدمتها أمريكا في فيتنام في محاولة منها لتدمير المحاصيل الزراعية، والتي بدأت مع إدارة الرئيس كينيدي، ناهيك عن أكوام الآنية التي تحتوي على أجنة مجهضة مولودة ميتة أحيانا تدمرها سرطانات نادرة، وهي تملأ غرف المستشفيات في جنوب فيتنام. وتتحدث عنها الصحافة الأجنبية بين الفينة والفينة أو المواد التقنية المنشورة هناك، بالإضافة إلى اضطرابات صحية وفرة ما تزال نسبتها مرتفعة جدا في الجنوب الفيتنامي. ويعترف تقرير وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الفظائع التي تذكرها والتي لا تزال تحدث كارثة بفيتنام الجنوبية حتى اليوم. ويفيد أيضا أن فيتنام تلقت بعض المساعدة الأوروبية واليابانية كي تحاول التغلب على تلك الكارثة، ولكن الولايات المتحدة التي استنفدت عاطفيا بعد خسارة الحرب لم تكترث بالأمر. وفي 18 من نيسان إبريل أجرى مراسل واشنطن إيفنينج ستار لقاء مع السناتور جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في إدارة أوباما، حيث اعترف بارتكابه جرائم إبادة في فيتنام. وفي رده على سؤال هذا المراسل الذي سأله بقوله: لقد قلت في أكثر من مناسبة أن سياستنا في فيتنام لا تختلف عن حرب الإبادة، وأن المسؤولية تقع على عاتق كافة مستويات قيادتنا. هل قمت أنت شخصيا كضابط بحرية شارك في فيتنام بارتكاب فظاعات أو جرائم يعاقب عليها قانون هذا البلد؟ فرد عليه جون كيري بالقول: لقد كان هناك كل ما يخطر على بالك من هذه الفظاعات والجرائم، وأحب أن أعترف بأنني نعم ارتكبت مثل هذه الفظاعات والجرائم مثل الآلاف من الجنود. لقد شاركت في مهمات قتل وتدمير وإحراق قرى، وهذا كله انتهاك لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف، وكل ذلك تم بناء على أوامر مكتوبة وفقا لسياسة حكومة الولايات المتحدة من قمة الهرم حتى القاعدة. وإنني أعتقد أن الرجال الذين رسموا هذه السياسة، الرجال الذين أعطونا الأوامر، أعتقد أن هؤلاء الرجال مجرمو حرب. مجزرة مايلاي أنموذجا. فهذه المجزرة تعكس السيكولوجية الحقيقية السادية لقطاع واسع من النخبة الأمريكية السياسية العسكرية الإعلامية. فما هي حقيقة مجزرة مايلاي؟ ففي صبيحة يوم 16 من مارس عام 1968، قام الملازم الأمريكي ويليام كيلي وجنوده بتطويق قرية مايلاي، ثم قاموا بجمع القرويين العزل وأمروا بإضرام النار في بيوتهم وقتل كافة السكان. لقام بين 300 و500 مدني مصرعهم في المجزرة. وبعد مرور عام على تلك الأحداث، وفي شهر مارس من سنة 69، قام الجندي رينولد ريدنهاور ببعث رسائل إلى عدة شخصيات ومؤسسات رسمية مبلغا بذلك عن الملازم وكاشفا فضاعة مجزرة كانت ستموت مع ضحاياها. وفي يوم 20 من نوفمبر قامت وسائل الإعلام بكشف القضية وبنشر صور الضحايا، ثم قامت محكمة عسكرية بالحكم على ويليام كيلي بسجن مدى الحياة، غير أنه تم إطلاق سراحه بعد 5 سنوات عندما منحه الرئيس نيكسون عفوا خاصا عام 1974. وبعد 50 عاما الولايات المتحدة الأمريكية تفتخر بمجزرة مايلاي. ففي الوقت الذي كان فيه الأمريكيون يراجعون جرائم اليابان في الذكرى الخمسينية لبيرل هاربر، صدر كتاب عن الجريمة الأمريكية الوحيدة التي تم الاعتراف بها، وهي مجزرة مايلاي في آذار عام 1968، عنوانه 4 ساعات في مايلاي. فقد صدم المواطنون الأمريكيون عندما عرفوا أن الملازم كيلي ذا السمعة السيئة الذي قاد القتلة في تلك المجزرة قد قضى أقل من 3 سنوات من الحبس في مكتبه الخاص في مقر القيادة، ثم نال عفوا وهو يستمتع بحياته كرجل أعمال ثري في جورجيا، ويقود سيارته من طراز مرسيدس من منزله إلى المجمع التجاري حيث يوجد متجر المجوهرات الذي يملكه. وبمحض صدفة وجدت هيئة التحقيق العسكرية التي حققت في ميلايا مجزرة أخرى مثلها على مسافة أميال قليلة وذلك في ميكاهية، لكن التهم الموجهة إلى الضابط المسؤول أسقطت على أساس أنها كانت عملية عادية تم فيها تدمير قرية واحدة وقتل 100 من سكانها وتهجير الباقين الذين أرسلوا إلى معسكر لا ماء فيه في جزيرة باتانغانا التي رفعت في سمائها لافتة كتب عليها: نشكركم لتحريرنا من الإرهاب الشيوعي. وهناك أخضعوا لعملية بولد مارينر التي حاولت جعل المنطقة آمنة عن طريق مجزرة أكبر وخراب بيئي أشد. وحتى منظماتهم الإنسانية ساهمت في تدمير فيتنام، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنموذجاً. من الظواهر العجيبة لكن المتسقة مع السيكولوجية الأمريكية الإجرامية هي أن الولايات المتحدة حين تشن حربا على دولة ما فإن كل مؤسساتها حتى الإنسانية تشارك في هذا العدوان. فما هي علاقة منظمة مخصصة للتنمية الدولية اسمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعدوان على شعب فيتنام؟ في تقرير لنيويورك تايمز في 10 تموز يوليو عام 1971 وجه الاتهام إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالة المخابرات المركزية CIA بتضييع $1.7 مليار مخصصة لبرنامج إسناد التنمية الثورية والعمليات المدنية في جنوب فيتنام. كان هذا البرنامج جزءا من عملية شهيرة لوكالة المخابرات المركزية سميت بعملية العنقاء التي تضمنت اغتيال وتعذيب عشرات الألوف من مواطني فيتنام الجنوبية. ويقول الأستاذ منير العكش في كتابه أمريكا والإبادات الجنسية إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي الذراع اليمنى لوزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية كانت توزع حبوب منع الحمل مجانا على الفيتناميين وذلك بهدف الحد من زيادة عدد الشيوعيين، فيما كانت القوات الأمريكية ترمي عليهم قنابل النابالم الحارقة وغاز الخردل وغاز الأعصاب. ويومها أيضا اقترح سياسيون وأكاديميون أمريكيون معالجة أرز الفيتناميين وماء شربهم بعقاقير التعقيم. وفي 9 شباط عام 1971 أشارت صحيفة الواشنطن ستار إلى أن مسؤولي هذه الوكالة في لاوس كانوا يعلمون أن معونات الرز المجهزة إلى الجيش اللاوسي من قبل وكالتهم كان يعاد بيعها في قطاعات من جيش فيتنام الشمالية في البلاد. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مبيعات الوكالة للرز لفيتنام الشمالية لأن وحدات الجيش اللاوسي أو اللاوتي التي تبيع الرز وجدت نفسها محمية من هجمات شيوعيي الباثيت وفيتنام الشمالية. واستخدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالة المخابرات المركزية CIA إمدادات الرز هذه أيضا لإجبار رجال قبائل المياو على مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد الشيوعيين الفيتناميين. لقد كان يتم عمليا توجيه أموال مخصصة للمدنيين الجرحى خلال الحرب في لاوس وللعناية بالصحة العامة لأغراض عسكرية. وفي عام 1971 تم اتهام مركز الدراسات الفيتنامي الذي أنشأته الوكالة في جامعة إلينويز بأنه واجهة للمخابرات المركزية، وكانت الوكالة تمول مشروعات من خلال اتحاد جامعات ميدوست للأنشطة العالمية، اتحاد يضم جامعات ولايات إلينويز، ويسكونسن، مينيسوتا، إنديانا وميشيغان. اتهمت بأنها واجهة لعمليات للمخابرات المركزية ومن ضمنها التعليم الزراعي في إندونيسيا وكذلك مشاريع أخرى في أفغانستان، مالي، نيبال، نيجيريا، تايلاند وجنوب فيتنام. وأطلقت هذه الاتهامات عام 1971 وهي السنة نفسها التي كانت فيه آن دونهام والدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهي عميلة للمخابرات المركزية تعمل كموظفة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إندونيسيا. هذا ويؤكد الراهب البوذي الفيتنامي فيتش تين هاو أن حرب فيتنام تسببت بحلول منتصف عام 1963 بمقتل 160 ألف شخص وتعذيب وتشويه 700 ألف شخص واغتصاب 31 ألف امرأة، كما نزعت أحشاء 3000 شخص وهم أحياء، وأحرق 4000 حتى الموت، ودمر 1000 معبد، وهجمت 46 قرية بالمواد الكيميائية السامة. كما تقول الوكالة الإسلامية للأخبار، فإن عدد القتلى في فيتنام بلغ أكثر من 3 ملايين شخص، إلى جانب عدة ملايين أخرى من المعاقين والمصابين بالعمى والصدمات والتشوه، مما حول فيتنام إلى ساحة كبرى للقبور ومبتوري الأعضاء والأرض المسممة واليتامى والأطفال المشوهين. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. نشكركم سامعين الأكارم على طيب المتابعة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في حلقة أخرى ومحطة أخرى من برنامج التاريخ الأسود. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التاريخ الأسود. عن الوجه الخفي والأكثر بشاعة لأعداء الأمة المحمدية.